بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الأمور التي ينبغي على من يعني مات له ميت في وقد ترك صيام رمضان ولم يصم شيئاً منه، ماذا يجب عليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وشرحنا ما يتعلق بهذه المسألة، وتوقفنا عند الصيام المستحب الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى.
So the Shaykh حفظه الله, he began praising Allah Azza wa Jal, beseeching Allah to send us salat and salam upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, his family and his companions all together as to proceed. That we mentioned or we stopped in the last lesson regarding speech in connection to the individual who dies while having days of Ramadan due upon him, and how it is incumbent upon his wali to fast on his behalf, and we explain what is intended by way of that. In this lesson, we're going to begin by way of mentioning what the author has stated in relation to some of the fasts that are recommended to observe.
نعم. بدأ بالنوع الأول من أنواع الصيام وهو الصيام المستحب. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى سيشرع في بيان بعض أنواع الصيام المستحب الذي جاء في الشرع ما يدل على استحباب صيامه.
So the author, he mentions that here he goes into some of the fasts that are recommended for one to observe, mentioning that he sallallahu alaihi wasallam was asked about fasting on the day of Arafat, and he said that it is an expiation for the sins of the preceding year and the remaining year. And likewise, he was asked about fasting on the day of Ashura, and he said that it is an expiation for the sins of the past year. So here he explained some of the types of recommended fast.
نعم. صيام يوم عرفة هذا من الأيام التي يعني يستحب صيامها، وهو من السنن المؤكدة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم، لأنه أعظم أيام السنة، وهو اليوم الذي ينزل فيه الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بالحجاج الذين جاءوه شعثا غبرا فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالحاج لا يصوم في ذلك اليوم لأنه قد انشغل بما يعني هو واجب عليه من الوقوف بعرفة، أما غير الحاج فإنه يصوم في هذا اليوم تقربا إلى الله عز وجل وإقبالا عليه وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل.
Begins by mentioning the fast of the day of Arafah. So the fast of the day of Arafah, it is from that which is sunnah mu'akkadah. It is a stressed or emphasized sunnah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he encouraged the fasting upon that day, and mentioning that it is an expiation for the preceding year and the remaining year worth of sins. And so on that day, on the day of Arafah, Allah tabaraka wa ta'ala, he descends and he boasts to the angels regarding the pilgrims, those who have come to perform Hajj, saying to them, these have come to perform Hajj for my sake. And he tells them to bear witness that I have forgiven them. And so the pilgrim who comes to perform Hajj, upon this particular day, he comes being dusty and disheveled, and he comes devoting himself to Allah Ta'ala with a tremendous act of worship that is an obligation. As for the one who does not perform Hajj, then this person fasts upon that day out of obedience to Allah Ta'ala, seeking to draw near to him.
نعم. وأما عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. فصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة صام عاشوراء، وجد يعني وجد اليهود يعظمون هذا اليوم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، هو يوم عاشوراء الذي نجى الله عز وجل فيه موسى، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، أي مخالفة لفعل اليهود.
And so as it relates to the day of Ashura, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that it is an expiation for the past year of sins. With regards to Yom Arafah, it is an expiation for the past and the upcoming year worth of sins. He says, and so as it relates to fasting on the day of Ashura, the Prophet alayhi wasallam, when he came to Al-Madina, he found the Jews of Al-Madina fasting upon that day. And he fasted upon that day, because as it is the day that Allah Ta'ala, he saved the children of Israel, and Musa and the children of Israel, from Fir'aun and his host. And he said, alayhi salatu wasalam, that if I were to live to next year, I would fast the 9th and the 10th along together.
نعم، وصيام عاشوراء كما مر معنا كان واجبا في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك إلى الاستحباب، نسخ من الوجوب إلى الاستحباب.
And as we previously mentioned, fasting on the day of Ashura used to be obligatory in the earlier days of Al-Islam, and then its obligation was abrogated, and thus it came to be something which was recommended for one to do.
تكفير الذنوب الذي جاء في صيام عرفة أو صيام عاشوراء إنما هو لصغائر الذنوب، لصغائر الذنوب. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة النصوح لله عز وجل.
As it relates to the expiation of sins that is done by way of fasting on the day of Ashura and fasting on the day of Arafah, then this is in relation to the minor sins. As for the major sins, nothing removes them except sincere tawbah to Allah Tabarak wa Ta'ala.
نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا فائدة، وهي أن المسلم إذا قام بقلبه استحضار الإخلاص لله عز وجل واستحضار يعني عظمة المعبود سبحانه وتعالى الذي هو يتعبد له وهو الله عز وجل في صيامه، في صيام عرفة أو صيام عاشوراء أو غير ذلك من الأعمال، هذا قد يعني يتفاوت فيه الناس، فهذا يصوم وهذا يصوم، لكن شتان بين تكفير السيئات عند هذا الذي استحضر مقام ربه ووقوفه بين يدي الله، وبين ذاك الذي صام صياما كصيام الناس اعتاد عليه، فرق بين هذا وبين هذا.
ابن القيم عليه رحمة الله he mentions this فائدة, and it is as it relates to the Muslim who if the Muslim يعني he observes sincerity to Allah تبارك وتعالى, and he has within his heart presence of mind and devotion to his object of worship, that is Allah Tabaraka wa Ta'ala, as it relates to his fast and other than that from acts of worship, whether it's fasting Yom Arafah or other than it. And this is it's an affair that many of the people are oblivious to. For some people fast, this person fasts, and the next person fasts. And there's a great difference between how they fast. There's a great difference between the fast of one and the fast of the other. And so for the sins to be expiated, as has come inside of this narration, the fast is done in this manner, that one fasts, being totally devoted to Allah Tabaraka wa Ta'ala, and sincere in his worship, and being mindful of that.
كما هو الشأن في حال الصلاة، هذا يقف في الصف وبجانبه هذا يقف في الصف، لكن فرق بين صلاة هذا وصلاة ذاك، هذا قد أقبل بقلبه على الله عز وجل فصلاته لا شك أنها أكمل من ذاك الذي يصلي بقلب لاهن ساهن غافل.
And the same thing is for the prayer, that you may have two people standing in the road next to one another, but there's a great difference between their two prayers. He said, because one of them, he's praying, being totally focused and devoted to Allah Tabaraka wa Ta'ala, whereas the other one, yani, he's praying and he's heedless, he's forgetful, his mind is not really there. There's a difference between this prayer and that prayer.
نعم، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وهذا الحديث يبين كذلك فضيلة صيام يوم الاثنين، فيه فضيلة صيام يوم الاثنين وأنه من الصيام المستحب، لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الخير لهذه البشرية وبعث فيه صلى الله عليه وسلم، علم الناس فيه التوحيد وعلمهم الإقبال على الله عز وجل، وأنزل عليه فيه يعني أنزل هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فلذلك يوم يستحب صيامه يوم الاثنين.
So the Prophet alayhi wasallam was likewise asked about fasting on Monday, and he said, that is the day upon which I was born. I was commissioned with prophethood on that day, and the revelation was sent down to me upon that day. So this explains the virtue of fasting upon a Monday. So it is from those recommended fasts, and it is due to the fact that the Messenger of Allah alayhi wasallam was born upon that day. And likewise, this good, it came to humanity. This goodness came to mankind upon that day, showing the importance of the affair of Tawheed, which the Messenger of Allah brought, alayhi as-salatu wasalam. And he taught the people devotion to Allah Ta'ala and sincerity for the sake of Allah Azza wa Jal. And the revelation came to him, sallallahu alayhi wa sallam, upon that day. So therefore, we fast out of gratitude to Allah Ta'ala in observance of this day.
كذلك من الصيام الذي يستحب والذي جاء فيه فضيلة يوم الاثنين ويوم الخميس، قال صلى الله عليه وسلم كما هو في سنن أبي داود: إن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. إن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. فإذن من الأيام التي يستحب صيامها الاثنين والخميس.
So likewise, what comes in connection with this day is fasting upon a Thursday. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in what has come within the Sunnah of Abi Dawood, that the actions of the servants are presented to Allah Ta'ala on Mondays and Thursdays. So therefore, it is recommended that one pair these 2 days up in fasting upon Mondays and Thursday.
نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع المستحبات في الصيام. قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشر أمثالها، يعني من صام رمضان 30 يوما والحسنة بعشرة أمثالها فهي 300 يوم، ويتبعه بصيام 6 أيام من شوال فهذه 60 يوما وهي كصيام الدهر، يعني كصيام السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن يعني صام الدهر، كمن صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, whoever fasts Ramadan and then follows it up with 6 days from the month of Shawwal, it is like fasting for an entire year. This is because يعني the good deeds are multiplied by 10. And the good deeds that we do, they are multiplied by 10. So if a person fasts Ramadan, for example, and there are 30 days in a month of Ramadan, so this 30 days times 10, it becomes 300. And he follows that up by what? Fasting 6 days in the month of Shawwal, and therefore that 6 days is multiplied 10, it becomes 360. So therefore, this is why if an individual fasts Ramadan, following that up by fasting 6 days in the month of Shawwal, it is as if he fasted for an entire year.
نعم. هنا مسألة، في مسألة يعني الصيام 6 من شوال، هل يجب على أو هل يعني ينبغي على المسلم أن ينتهي من القضاء إن كان عليه قضاء من رمضان، لا سيما النساء تنتهي من القضاء من رمضان ثم تصوم 6 من شوال، أم يجزئ تقديم 6 من شوال على القضاء؟
So here we bring an issue. It is that as it relates to fasting the 6 days of Shawwal, and this issue is especially specific to the women, but likewise the men, and it is that when fasting the 6 days of Shawwal, is it a must that a person complete the days that he has to make up that he missed in the month of Ramadan before fasting the 6 days of Shawwal, or can he fast the 6 days of Shawwal first and then make the days up later?
من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو ما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد: من صام تطوعا وعليه شيء من رمضان لم يقضه لم يتقبل منه.
The reason for the difference of opinion as it relates to this issue is a hadith that comes in the Muslim of Imam Ahmad that mentions that whoever fasts an optional fast while having something due upon him from the month of Ramadan, then this would not have sufficed him.
هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح،
This hadith is a weak hadith, it's not authentic.
طيب لذلك جمهور الفقهاء وعدد من أهل العلم ذهبوا إلى جواز تقديم الست من شوال على قضاء رمضان.
The major, and due to this, the majority of the scholars hold that it is permissible for a person to fast the 6 days of Shawwal first before making up his days of Ramadan.
تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني.
And Aisha رضي الله تعالى عنها, she said there would be days upon me to make up from Ramadan, but I would not be able to do so until Sha'ban, due to having to have herself prepared for the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
البعض من أهل العلم رد يعني الاستدلال هنا بأثر عائشة بأنه لعلها ما كانت تصوم شوال, وهذا يعني مثل ما يقال هذه يعني الحجة قد تكون ضعيفة, ما السبب؟
And so some of the scholars they object to this viewpoint and they refute the istidlal of the hadith of Aisha, يعني using the hadith of Aisha as an evidence for the permissibility of that by saying perhaps Aisha didn't even fast the 6 days of Shawwal, and this is a weak argument based upon what the Shaykh is going to mention.
طيب السبب في هذا قالوا لأنه عليه صيام فرض فلا ينبغي تقديم النفل على الفرض, هذا هو الذي يعني جعل بعض الفقهاء يمنع من تقديم ماذا؟ من تقديم صيام النفل على الفرض, قالوا حتى تبرأ ذمته أولا من الفرض ثم ينتقل للنفل.
So they say that, they say for example that if a person has an obligation due upon them, then it is binding upon them to complete the obligation before they go to that which is supererogatory. So they must first complete that obligation and then go to that which is optional thereafter.
وهذا الاستدلال لا يصح.
And this استدلال here is not correct.
ما لماذا لا يصح؟
Why is it not correct?
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون عرفة وعليهم شيء من قضاء رمضان.
Because the Sahaba they used to fast Arafat while still having some days from Ramadan to make up.
وهذا قد جاءت فيها الآثار وصحت فيها كذلك.
And this has come within some narrations, and the narrations are authentic.
فإذا كان المسلم يجوز له أن يقدم النوافل على قضاء رمضان, فإذا يقال فيها مثل ما يقال في الست من شوال. يقال فيها مثل ما يقال في الست من شوال.
So therefore, if it's permissible for a person to do a supererogatory action before he completed the obligatory action, then the same can be said about fasting the 6 days of شوال.
بعضهم استدل قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال, أي أنه جاء بعد صيام رمضان. هذا يقال يخرج مخرج الغالب أن المسلم سيكون قد انتهى من رمضان, وبعد رمضان سيأتي إلى ماذا؟ صيام شوال.
And so some of them they use as evidence the wording of the hadith that said that they fast Ramadan and then they follow that up with 6 days of Shawwal. The Shaykh he says that as it relates to this particular wajh here, then what we say in response to that is that this is the majority case is that the Muslims they fast in the month of Ramadan and then after the Ramadan comes Shawwal.
إذن خلاصة هذه المسألة أنه كما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو جواز تقديم صيام الست من شوال على يعني قضاء رمضان, لا سيما كما نقول بالنسبة للنساء فالأمر قد يكون شاقا عليهن والمرأة تحتاج وترغب في صيام الست من شوال, فبهذا القول يكون القول فيه سعة على الناس.
And so the summary of this issue is that as the jumhur of the people of knowledge, the majority of the people of knowledge hold that it is permissible to fast the 6 days of Shawwal first and then make up the days that one has for the month of Ramadan, especially in the case of women, because if they were to be bound to complete what they have from Ramadan first, it would be very difficult upon them to do so. And so therefore the affair is broad as it relates to it. They have much time in order for them to make up their days.
نعم ثم قال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. هذا الحديث كذلك فيه نوع من أنواع الصيام، صيام الأيام المستحبة، وهي التي تسمى أيام البيض. أيام البيض التي يكون فيها ماذا؟ يكون فيها القمر يعني مضيئا أبيضا، فهذا من الذي يعني من الأيام التي يستحب صيامها من الشهر العربي.
نعم. And so he mentions as well that Abu Dhar رضي الله عنه, he said that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, he commanded us to fast 3 days, to fast on the 13th, 14th, and 15th of the month. Hadith reported by Nasa'i and At-Tirmidhi. He said this narration likewise comes in clarification of a type amongst the types of recommended fast. And this is to fast what is known as or referred to as the white days. And these are the days whereupon the moon, it is bright, it is radiant, it is white in color. He says, and so these days take place on the 13th, 14th, and 15th of the Arab months.
جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثة أيام، يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فقيل لها من أيه كان يصوم، أي الأيام هذه؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام، كان لا يبالي من أيه صام.
And so there comes in Sahih Muslim from the hadith of Aisha radiallahu ta'ala anha that she said the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he would fast 3 days out of every month. And he was asked, or she was asked, what days were they? She said he didn't care what days they were from the month.
نعم. ويوضح هذا القول من عائشة رضي الله عنها كذلك، ونحن قلنا بالأمس يعني حديث عائشة رضي الله عنها في مسائل الصيام والاعتكاف حديث يعني تبين عمق علم هذه الصحابية الفاضلة أم المؤمنين، عمق علمها يعني هذا الأمر وهو مسائل الصيام وما يتعلق به.
And so this issue, as we clarify, what clarifies this is what we mentioned yesterday, and that as it relates to يعني the issues like this, issues of fasting, issues of i'tikaf, then Aisha radiallahu ta'ala anha, she is an umdah, she is the reference point as it relates to the fasting of the Messenger of Allah alayhi as-salam and the likes of these issues. So therefore, يعني as it relates to these type of issues, the mother of the believers, Aisha, she is the reference point and she is the one whose statement is preponderant.
نعم. فجاء مقارب لقول عائشة ما جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاثة وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
And what is near to this, meaning near to the hadith of Aisha, is the hadith of Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, wherein he mentioned that my Khalil, my dear friend, he advised me with three things, and he mentioned amongst these three things fasting 3 days out of every month.
فإذن المسلم إن تمكن في الشهر من صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا طيب، وإن لم يتمكن وصام ثلاثة أيام من الشهر من أي ثلاثة أيام فهي كذلك طيبة، وقد أتى بما يعني استحبه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ثلاثة هي أيام البيض ثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو كان أي ثلاثة أيام من الشهر.
And so if a Muslim were if it is possible for the Muslim to fast on the 13th, 14th, and 15th of the Islamic month, then this is a good affair. And if it's not possible for him to do so, and he were to therefore fast any 3 days out of the month, then likewise he has done something which is good. And so therefore, he who wishes to fast and he has done that which is recommended. So he who wishes to fast, and he fasted the 13th and 14th and 15th, he has done something good. Or if he fasts any days out of the month, he has likewise done something good.
طيب ثم انتقل إلى نوع آخر من الصيام وهو المحرم الذي لا يجوز.
Then he goes on to speak about the impermissible types of fast, those which are not permissible to do.
وهو كما قال نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر.
And he goes on to mention that he, alayhi salatu wasalam, prohibited from fasting 2 days, the day of Fitr and the day of An-Nahr.
لأنها أيام عيد.
Because they are the days of the Eid.
وأيام العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب.
And the days of the Eid, as the Prophet صلى الله عليه وسلم said, are days of eating and drinking.
فيحرم على المسلم تحريما أن يصوم هذين اليومين.
So therefore, it is impermissible, it is haram for the Muslim to fast upon these 2 days.
نعم. ثم قال: وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
He said thereafter, the days of التشريق are days of eating, drinking, and the remembrance of Allah, the Mighty and Majestic.
وهي أيام الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر.
And this is the 11th, 12th, and 13th of the month of ذو الحجة.
نعم. فأيام التشريق هي أيام عيد كذلك لا يجوز صيامها.
So the days of Tashriq are likewise days of Eid, and therefore it is not permissible to fast them.
استثنية فقط في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. لمن لم يجد الهدي ما كان قادرا على الهدي هدي التمتع أو هدي القران يعني يجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل أن يرجع إلى أهله في يعني داره ويصوم يكمل السبعة فيكون قد صام عشرة أيام.
And so what is the exception to the general rule or the general prohibition is the one who did not find an animal to sacrifice, meaning the pilgrim who he performed Hajj and he had to sacrifice a sacrificial animal, but he was not capable of doing so, then he can fast those days until he returns back to his family, then he can fast the rest of the days that are upon him.
نعم. ثم انتقل إلى نوع ثالث من أنواع الصيام وهو الصيام المكروه. الصيام المكروه فقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
Then he goes on to mention another category of fast. It is the fast that is disliked to do. And therefore he said that the Prophet عليه السلام, he said, let not one of you fast on Friday except if he fast along with it the day before it or the day after it.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت يوما قبله يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري.
And the Prophet عليه السلام in a narration he entered upon Juwayriya رضي الله تعالى عنها while she was fasting and so he said to her did you fast and this was on a Friday so he said to her did you fast the day before this she said no he said do you intend to fast the day after this she said no he said therefore break your fast
لماذا لأنه يكره إفراد الجمعة لأن الجمعة كذلك عيد
Because and why is this? Because it is disliked to single out Friday with fasting, because a Friday is likewise a day of Eid.
نعم. ثم كذلك لكن قبل أن ننتقل للمسألة التي تليها هنا مسألة وهي مسألة إفراد الجمعة. مسألة إفراد الجمعة. الجمعة إن أفردت لغرض صيام يوم الجمعة فهذا مكروه.
And so before we move to the next issue, we want to speak about a mas'ala, and that is the mas'ala of singling out Friday with fasting. He said, if a person singles out Friday with fasting, simply due to the fact that it is Friday, this is something which is prohibited.
لكن لو كانت الجمعة لا يقصد بصيامها لأجل أنه يوم الجمعة، لكن صامها لأنه صادف يوم عرفة، صادف يوم عاشوراء، صادف مثلا رجل يصوم يوم ويفطر يوم، صادف أنه يوم الجمعة سيصوم الجمعة ويصوم الأحد مثلا فهذا لا بأس لأنه لم يتقصد صيام الجمعة
But if a person were to fast on a Friday not simply due to the fact that it's a Friday but he fasted for some other reason for example that Friday happened to correspond with the day of Arafah or it happens to correspond with the day of Ashura or he fasts every other day And the day that he's going to fast happened to fall on a Friday, then he'll miss Saturday and fast again on Sunday. He says, in these cases, it's not there's no harm upon him fasting Friday by itself.
نعم. فإذن هذا من الصيام الذي يكره إفراده وهو إفراد يوم الجمعة.
So therefore, this is from the fast that it is disliked to do that is singling out Friday with fasting.
نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر من الصيام المكروه وهو قال صلى الله عليه وسلم من يوجد عندك يوم السبت أو لا يوجد؟
لا يوجد.
طيب ما في إشكال نتكلم عنها. ما ذكرها المؤلف. لكن كذلك من أنواع الصيام المكروه صيام ماذا؟ صيام يوم السبت. صيام يوم السبت.
Likewise from that which is disliked in relation to fasting is fasting on Saturday, singling out Saturday.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلا فيما افترض عليكم
As the Prophet صلى الله عليه وسلم said don't fast on a Saturday except that which is obligatory upon you
نعم ما الذي يجعلنا نحمل الحديث من كونه طالما أن النهي جاء من كونه يعني للتحريم بدل أن يكون للتحريم نجعله للكراهة.
So what is it that takes us when he prohibited fasting upon his day? What is it that takes us from saying that it is haram to taking us to saying that it is disliked?
لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه نقل الإجماع في كتاب العمدة نقل الإجماع على أنه لم يقل أحد من أهل العلم بتحريم صيام السبت لم يقل أحد بتحريم ماذا صيام يوم السبت.
And this Shaykh al-Islam, he mentioned within al-Umda, ijma, consensus on the fact that none of the people of knowledge have transmitted the prohibition of fasting on the day of Saturday.
هذا من جانب. من جانب آخر كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجويرية حينما صامت الجمعة قال أتصومين يوما بعده هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن يوم السبت إن كان نفلا فإنه ماذا؟ فإنه يجوز صيامه يجوز صيامه لكن المكروه هو إفراده.
Now, and so this is from one standpoint. From the other standpoint, the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Juwayriya when he found her fasting upon that Friday, and he said to her, "Are you going to fast the day after it?" And she said, "No." What this indicates to us is that, yani, that it is permissible to fast on a Saturday if it's a supererogatory fast. But what is disliked is singling out Saturday, fasting it by itself. That is what it's disliked.
إذن المكروه هو إفراد السبت وليس يعني وليس تحريم صيام السبت مطلقا.
And so what is disliked therefore is singling out Saturday with fasting, and it is not يعني an outright prohibition of fasting upon Saturday.
نعم. ثم انتقل إلى فضائل رمضان فقال وقال من صام رمضان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
Then he goes on to mention some of the virtues of the month of Ramadan. So therefore he said, whoever fasts in the month of Ramadan out of iman, seeking the reward from Allah, then that which has proceeded of his sins will be forgiven for him.
نعم. وهكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
Likewise, whoever stands in the month of Ramadan out of iman, anticipating the reward of Allah, will have whatever proceeded of his sins to be forgiven for him.
والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا الغاية كما ذكرنا من مسألة الصيام فالصائم يحتسب الأجر عند الله عز وجل فصيامه إيمانا بما فرضه الله عز وجل عليه واحتسابا للأجر يحتسب الأجر لأنه سيلقى شيئا من المشقة في صيامه فينبغي أن يحتسب الأجر ويتذكر عظيم فضل الله عز وجل عليه فينال الأجر العظيم.
So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's clarifying in his narration that ghaya, that goal behind which we Allah Ta'ala has legislated fasting upon us. So for the fasting person, yani he is going to encounter something of difficulty, but he encounters that difficulty and out of iman, believing in the fact that Allah Ta'ala has made fasting obligatory upon him. And in that difficulty, he anticipates the reward of Allah Ta'ala. So therefore, he bears this fast out of iman and anticipating the reward of Allah Ta'ala.
هكذا في أمر القيام كذلك في صلاته في رمضان في قيامه في صلاته للتراويح للتهجد نحو ذلك لا شك أن يعني الأمر قد يكون فيه شيء من المشقة لكن المسلم يستحضر حلاوة الإيمان يستحضر هذه المسائل التي فيها قرب له من ربه سبحانه وتعالى لينال الأجر العظيم والأجر المترتب على هذا ليس بأجر يسير بل الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه فهذا يجعل المسلم يقبل على هذا الشهر بيعني طمأنينة وفرح واستبشار لأنه سيحصل فيها على الخيرات الكثيرة.
So, similarly is the affair of standing. One stands in Tarawih or stands in Tahajjud thereafter, he says he's going to find something from difficulty as it relates to this issue. But when one does so, they're going to taste the sweetness of Iman. They will taste the sweetness of Iman and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. And so the reward that lies in store is not a light reward. He will have the forgiveness of his sins. He says, and so due to this, one devotes himself and he strives hard anticipating the reward of his Lord.
نعم. فمسألة صيام رمضان وقيامه لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المسلم أن يعني يفرح ويستقبل هذا الشهر يعني ويستعد لهذا الشهر بالإقبال على الله والتوبة النصوح وتوسل لله سبحانه وتعالى ودعائه أن يمن عليه بالقلب السليم وبقبول العبادات وأن يكون ما يعمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى.
He said, so therefore fasting in the month of Ramadan is something which يعني, it brings about a tremendous reward. This necessitates that a servant rejoices and displays happiness and joy with the approaching of this month. And he prepared for this month. And he tries to enter into this month with a sincere tawbah to Allah Ta'ala, making tawassul and seeking a means of approach to Allah Azza wa Jal, supplicating to Allah Ta'ala to grant him a heart that is salim and acceptance of his actions.
ثم قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
Then thereafter he said that whoever stands on the night of Qadr out of iman and seeking the reward of Allah, he will have whatever has preceded of his sins to be forgiven for him.
وليلة القدر كما أخبر الله عز وجل عنها ليلة القدر خير من ألف شهر.
And the night of Qadr, as Allah Ta'ala has said inside of the Quran, that the night of Qadr is greater than 1,000 months.
نعم فهي ليلة عظيمة أنزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة هي العبادة فيها عبادة عظيمة وليلة تتنزل فيها الملائكة وتشهد ما يقوم بها الإنسان والناس من أعمال خير ويكون فيها كذلك ما يكون من يعني من الخيرات العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها، بل أنزل فيها سورة كاملة تقرأ فتعرف فضائلها وخيراتها.
And so that night is a tremendous night. It is a night upon which the Quran was sent down to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and worship done upon that night is tremendous indeed. And the angels, they descend upon that night, testifying on behalf of those who establish good deeds upon that night as to what they are doing. So an abundance of good spreads throughout that night, due to which Allah Ta'ala has revealed an entire surah speaking about its virtues that is to be recited to Yawm al-Qiyamah.
بارك الله فيك. طيب متى تكون ليلة القدر؟
نعم. So when is ليلة القدر؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said seek out ليلة القدر in the last 10 of the month of Ramadan.
وجاء في أحاديث التمسوها في الوتر من الأخير من رمضان.
There has come in another hadith seek it out on the odd numbered nights in the last posh portion of Ramadan.
طيب وجاء كذلك أنها ليلة 27.
There has come also that it is the 27th night.
وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27.
And Ubay ibn Ka'b, he used to swear by Allah that Laylat al-Qadr was upon the 27th.
وجاء كذلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في يعني ليلتها أني أسجد في صبيحة هذه الليلة بين الماء والطين، يعني أنه في ليلة القدر كان فيها يعني فيها مطر، فلما صلوا من الصباح كان في الأرض ماذا؟ كان في الأرض يعني الطين. فكانت هذه كما يقول الصحابة كانت ليلة 21.
And so likewise the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that I was shown Laylatul Qadr and I saw myself upon that night prostrating in water and mud. And so meaning that it would rain upon that night. And so the Sahaba, they saw the Messenger of Allah alayhi wasallam when they were praying, he was prostrating within mud, and this happened on the 21st night.
نعم إذن الآن نريد أن نعرف مسألة. آكد الليالي أنها تكون في ماذا؟ في العشر الأخير من رمضان.
So here we're going to present this issue that what is most emphasized that we see from these narration is that it is most emphasized that it is within the last 10 of Ramadan.
والآكد كذلك أنها في الوتر من العشر الأخير.
And even more emphasized than that it is upon the odd number nights within those last 10.
يعني 21 و23 و25 و27 و29.
Meaning the 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th.
وآكد هذه الليالي ليلة 27.
And the most emphasized of those nights are the 27.
لكن هل ممكن تتنقل من سنة إلى سنة فتكون في ليلة كذا وفي السنة التي تليها في ليلة كذا؟
But is it possible that Laylatul Qadr it moves from year to year so that this year is upon this night, next year is upon another night?
الذي يظهر من مما ذكرناه من قول أبي بن كعب ومن يعني الليلة التي يعني صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ليلة 21 الذي يظهر أنها تتنقل.
But what is apparent from that which you mentioned from these narrations, meaning the narration of Ubay ibn Ka'b, who used to swear that it was upon the 27th night, and the narration of the Masjid of Allah alayhi aslam, in which he prayed on the 21st night, and this occurred, this shows us that what is apparent is that it rotates and it moves from year to year.
طيب هل ممكن تكون في الشفع من العشر الأخير يعني ليلة 22, 24, 26, 28؟
So is it possible as well that it take place on the even numbered nights in the last 10? For example, the 22nd, 24th, 26th, 28th, like this?
لن أجيبكم لكن أذكر لكم الحديث.
He said, don't answer, I'm going to mention to you a hadith.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها آخر ليلة من رمضان.
The Prophet صلى الله عليه وسلم he said, seek it out in the last night of Ramadan.
ممكن تكون آخر ليلة 29 وممكن تكون 30.
So it's possible that the month it consists of 29, and it's possible that it consists of 30.
يعني ممكن تكون في الشفع.
So is it possible that it be upon the even nights?
ممكن. نعم. طيب.
Yes, it's possible.
دليل آخر كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى.
Likewise, we mention another narration. The Prophet alayhi wasalam, he said, seek it out when only 9 remain. Seek it out when only 7 remain. Seek it out when only 5 remain.
طيب, نحسبها الآن.
So we're going to count it now.
إذا كان رمضان 29 ليلة.
If Ramadan consists of 29 nights.
9 ليالي بقيت من رمضان. يعني نحن في أي ليلة.
So if 9 nights remain in the month of Ramadan, then what night are we on?
تختبركم في الرياضيات. ليلة 21
then we upon the 21st.
نعم 21 22 23 24 25 26 27 28 29 إذن التمسوها لتاسعة تبقى.
He says, so now he counted out from the 21st up to the 29th. He said, now we have 9 nights that have remained.
طيب لسابعة تبقى.
He said, and seek it out if 7 remain.
23.
So نحسبها كذا. 23.
نعم. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
So now he counted from the 23rd up to the 29th, and you have 7.
نفس الشيء لو قلنا.
Same thing.
كذلك لخامسة تبقى. سيكون ليلة 25.
So now we're on the 25th.
يعني 25, 26, 27, 28, 29.
From the 25th up to the 29th, you have 5.
طيب لو كان رمضان 30.
So if Ramadan is 30.
نحسبها الآن.
Then we're going to count it now.
لتاسعة تبقى. أي ليلة؟ ليلة 22. احسبوها. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. يعني ممكن تكون في الشفع.
So now, he counted from the 22nd night up to the 30th night, and there remains 9. So therefore, is it possible that it take place on the even nights?
فإذا على المسلم أن يعني الذي يظهر أنها ممكن أنها تكون ماذا؟ ممكن تكون في الشفع، ممكن تكون في الوتر. لكن كونها في الوتر آكد.
Okay, so we see from this it's possible that it takes place on the even nights or that it takes place upon the odd number nights. But it taking place on the odd number nights is more emphasized.
لكن ذلك لا يعني أنها لن تأتي في الشفع.
But this does not mean that it will never occur on the even number nights.
لذلك ما يفعله بعض الناس في رمضان يصورون الشمس ويرسلون في الواتساب ويرسلون في كذا في كذا يقال دعوا هذه الأمور وتمسكوا يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل استغلوا أوقاتكم في ذكر الله عز وجل.
So therefore we find some of the people doing taking a picture of the sun and they send it around on WhatsApp, you know, and so on and so forth. He said, leave off these affairs and seek it out based upon what has come within the sunnah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
لأنها ممكن أن تكون في ليلة الوتر ممكن تكون في ليلة ماذا الشفع.
Because it is possible that it take place on the even number nights, possibly that it take place upon the odd number nights.
وإن كنا نقول الأفضل والأحرى أنها والأكثر أنها تأتي في الوتر.
Although we say that which is most preponderant and that which is most possible is that it takes place upon the odd number nights.
هذا فقط بالنسبة لمسألة يعني ليلة القدر. طيب.
This is only as it relates to ليلة القدر.
بارك الله فيكم. طيب ننتقل بعدها إلى مسألة الاعتكاف.
Now we go to the issue of الاعتكاف.
نعم كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف من بعده أزواجه.
As he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would perform i'tikaf in the last night of Ramadan all the way up until Allah caused him to die, and his wives made i'tikaf after him.
ما معنى الاعتكاف؟
What is the meaning of i'tikaf?
هو لزوم المسجد قربة وطاعة لله.
It is to cling to the masjid out of seeking nearness and obedience to Allah ta'ala.
ما هو أقل مدة في الاعتكاف؟
What is the smallest amount of time one can do in i'tikaf?
هل ممكن أن يكون يعني ساعة من النهار؟
Is it possible that a person do simply 1 hour out of the day in a i'tikaf?
أم لابد أن يكون يوما كاملا.
Or is it a must that it be an entire day?
من غروب الشمس إلى غروب الشمس الذي بعده.
From the setting of the sun to the setting of the sun the day after.
هنا نرى يعني أثرا لأحد الصحابة وهو يعلى بن أمية.
We look at this author from one of the Sahaba and it is يعلى بن أمية.
يقول إني لأمكث في المسجد الساعة. لا أنوي بها لا أريد بها إلا أن أعتكف.
He said that I'm going to cling to the masjid for 1 hour, intending by way of that I'm going to make i'tikaf.
المقصود طبعا الساعة يعني في لغة العرب الساعة يعني اللحظات أو الفترات القليلة.
In the language of the Arabs, this word ساعة it means لحظات, it means a time frame, a small and minute time frame.
فإذا هل يجوز الاعتكاف نية الاعتكاف أن تكون أقل من يوم؟
So therefore we say, is it permissible for a person to make a i'tikaf less than a day?
نعم ما فيه إشكال ما فيه بأس أن يكون أقل من يوم.
Yes, there's no harm in that. There's no إشكال as it relates to it being less than a day.
لكن تريد الأجر الأفضل.
But if you want more reward, better reward.
يكون من يعني من غروب الشمس من قبل غروب الشمس في اليوم الأول إلى ما بعد غروب الشمس في اليوم الثاني.
Then you ought to do it from before the setting of the sun on the first day up to after the setting of the sun on the next day.
لأنه كلما طال يعني خلوة المسلم بربه سبحانه وتعالى وتفرغه ليعني ذكر الله وعبادة الله لا شك أن هذا أفضل.
Because the more a Muslim devotes himself to the worship of Allah تعالى, remembering Allah عز وجل, without doubt this will be better for him.
إذن في هذه المسألة نقول لا بأس أن يكون أقل من يوم.
So therefore, in this issue, we say there's no harm that it be less than a day.
طيب الاعتكاف هل يجوز في غير المساجد الثلاثة؟
So we say الاعتكاف is permissible to do in other than the three masajid.
أم لابد أن يكون في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؟
Or is it a must that it take place in those three masajid, Masjid al-Haram, the Masjid of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and Masjid al-Aqsa?
هذا مما اختلف فيه كذلك الصحابة رضي الله عنهم.
This is from those affairs which the Sahaba رضي الله عنهم differed about.
حذيفة رضي الله عنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
حذيفة رضي الله عنه said there's no اعتكاف except within the three masajid.
أما عائشة رضي الله عنها قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
And as for Aisha, she said there's no اعتكاف except in the community masjid.
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين خطأ حذيفة رضي الله عنه.
عبد الله بن مسعود clarified the error or mistake of حذيفة رضي الله عنه.
قال له لما أنكر على بعض الناس أنهم يعتكفون في المسجد قال لعلهم أصابوا وأخطأت ولعلهم حفظوا ونسيت.
He said Hudhayfa had criticized some of the people who made i'tikaf in the masjid, then Abdullah bin Mas'ud said to him, perhaps it is they who are correct and you who are in error. Perhaps they have preserved the correct ruling and you have forgotten it.
الحديث في يعني قول حذيفة صحيح موقوفا على حذيفة.
As for the statement of Hudhayfa, it is sahih being mawquf as being a statement of Hudhayfa himself.
لكن خلاف بين أهل العلم في رفعه، فبعض أهل العلم يضعف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
And the scholars they differ regarding is rough, meaning it being attributed to the Prophet صلى الله عليه وسلم. While others they say that it is weak when you attribute it to the Prophet عليه وسلم.
فإذا إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم نرجع إلى ما جاء في النصوص الأخرى من يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل.
So whenever we have an issue where in the Sahaba radiallahu anhum they differ, then we return back to other texts that have come from the Prophet صلى الله عليه وسلم himself or have come from the Book of Allah.
والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد.
As Allah تعالى said in the Quran, and you are عاكفون, you are doing اعتكاف inside the masajid.
فجاءت بصيغة ماذا الجمع أي يعني يشمل المساجد الثلاثة وغيرها.
And so he came with the plural of the word masjid, so therefore it includes the three masajid and other than them.
وقلنا كذلك أن يعني ما كان عند عائشة رضي الله عنها من العلم في هذه المسائل لا شك ولا ريب أنها يعني أكثر مما عند حذيفة في أبواب الاعتكاف والصيام.
And as it relates to Aisha radiallahu ta'ala anha, that what she possessed of knowledge regarding these types of affairs, without doubt, it is more abundant than that which was with Hudhayfa radiallahu anhu.
فهنا انضاف إلى عائشة كذلك عبد الله بن مسعود.
And likewise, يعني we have from in addition to the statement of Aisha, you have the statement of Abdullah bin Mas'ud.
فإذا يعني نقول الصواب في هذه المسألة أنه يجوز الاعتكاف في المساجد بشكل عام، مسجد جماعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولا يشترط أن يكون فقط في المساجد الثلاثة.
And so therefore we say that what is correct in this issue is that one can perform i'tikaf in any of the masajid, not just those three masajid as was been mentioned by Aisha and Ibn Mas'ud.
نعم. المسألة الأخيرة وهي قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
This last issue, he said, do not embark upon a journey. The Prophet عليه السلام said, do not embark upon a journey to a particular masjid except to three masajid. Masjid al-Haram, this masjid of mine, and masjid al-Aqsa.
نعم، وهذا يراد به أنه لا يتقصد بالزيارة والسفر وشد الرحال، يعني بمعنى السفر من بلد إلى بلد لابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل إلا لهذه المساجد الثلاثة.
What is intended here is that one is not to embark upon a journey, traveling, leaving one's land for the sake of visitation, seeking a reward from Allah Ta'ala for visiting any specific masjid except for these three masajid here.
لأن الفضل في الصلاة فيها أعظم من الصلاة في غيرها.
Because the virtue of praying within these masajid is greater than the virtue of praying anywhere else.
الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.
Because the prayer in Masjid al-Haram is worth 100,000 prayers of a prayer anywhere else.
والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة.
The prayer in Masjid al-Nabawi is worth 1,000 prayers made anywhere else.
نعم، فإذا هذه المساجد فيها فضيلة عن غيرها.
So therefore, these three masajid have virtues over other than them.
فإذا لذلك يقال مسألة شد الرحال والسفر من يعني بلد إلى بلد لابتغاء الأجر والثواب إنما يكون خاصا بهذه المساجد الثلاثة.
So therefore we say traveling, leaving one's land, seeking a reward for visiting a masjid is not to be done anywhere except for these three masajid.
نعم، مسألة كذلك نسيتها في مسائل الاعتكاف.
Another issue which I forgot to mention in the issues of i'tikaf.
قد يقول قائل أنا مثلا لم أتمكن مثلا من الصيام، أو مريض مرض يعني لا يرجى برؤه، لا يستطيع الصيام يطعم.
So you may have a person who's sick and not able to fast, or a person who is from the category of people who do not fast but they rather feed a poor person.
لكنه يستطيع أن يعتكف.
But he is able to make an i'tikaf.
فهل يجوز له الاعتكاف مع الفطر؟
So is it permissible for this person to make i'tikaf while he's not fasting?
أم يجب على المعتكف أن يكون صائماً؟
Or is it obligatory upon the mu'takif when doing i'tikaf that he be fasting?
لا شك الأفضل أن يكون صائماً.
Without doubt, it's better that the one be fasting.
لكن يجوز للمعتكف أن يكون مفطراً.
But it is permissible for the mu'takif to be one who is not fasting.
والطبع للمعذور هذا.
And you know, especially if he's ma'dhur, he's excused.
في رمضان.
In the month of Ramadan.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المسجد وأراد الاعتكاف وجد خباء يعني مثل الخيمة خباء لعائشة وخباء لزينب وخباء لزوجاته أحدى زوجاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آل بر تريدون يعني ترون بهذا أم أن الغيرة حملتكم على هذا الأمر
As the Prophet alayhi wasallam, he came to the masjid and he saw a tent. It was, you know, Aisha, she was in one tent, another one of his wives in another tent in the masjid, another wife in another tent. And so he asked them, is it righteousness that led you to do this, or are you jealous one of another?
فما اعتكف في تلك السنة. ما اعتكف في رمضان هذا. لكنه اعتكف متى؟ في العشر الأخير من شوال.
نعم. So they didn't do itikaf in Ramadan like this. Rather, it was in the month of Shawwal.
نعم. فهذا يدل إذن إذا اعتكف في شوال ما نقل لنا أنه صام العشر الأخير من شوال.
So therefore, if it is known that one is doing itikaf in the month of Shawwal, then obviously they're not fasting in the month of Ramadan.
فإذا يجوز للمعتكف أن يكون مفطرا.
So therefore, it is permissible for the mu'takif. يعني to be one who is not fasting in the month of Ramadan.
نعم بهذا القدر يعني نكتفي وقد وصلنا إلى آخر المقرر بحمد الله وفضله وجوده وكرمه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم ويوفقنا وإياكم لكل خير.
So the Shaykh concluded by saying that we've completed this textbook and we ask Allah Ta'ala to benefit you by way of it and to bless you in all of your efforts and to reward you with the best of rewards.
ونتوجه بالشكر الجزيل ليعني دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
And so we like to express gratitude to the Committee of Islamic Affairs in Dubai.
وكذلك مركز رياض الصالحين.
Likewise, مركز رياض الصالحين.
على ما يعني قاموا به من جهود في تنظيم هذه الدورة النافعة.
Due to what they have put forth of efforts for organizing this دورة.
وكذلك الشكر موصول لكم وحضورك بحضوركم وتعبكم.
And likewise, gratitude to you for your attendance and your following along with the lessons.
وكذلك المترجم بارك الله فيه أبو موسى أتعبناه معنا في الترجمة أحيانا نختصر وأحيانا نطيل. هذه ما تحتاج إلى ترجمة. بارك الله فيك. لا هذا الشكر يعني إن المسلم ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى وكذلك يشكر الناس. فالشكر موصول لكم بارك الله فيكم والمترجم كذلك وجميع القائمين على هذه الدورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين ويوفقنا وإياكم أيها الأخوة للعلم النافع والعمل الصالح.
Now, Mr. Lashay, he made much supplications for all of you once again, and ask Allah Ta'ala to bless you with beneficial knowledge and righteous actions.
بارك الله فيكم والمعذرة على الإطالة لعلنا نأخذ بعض الأسئلة ولا الوقت تأخر. يقول العام الماضي أفطر 18 يوما بسبب المرض ما زال يصعب علي الصيام بسبب مرض في الكلية وقال لي طبيب المختص أنني لا أصوم هذا الشهر لاحتياجي للسوائل. والمرض مستمر يعني طالما أن الطبيب يعني منعك من الصيام فإذن لا يجب عليك الصيام بل يعني نقول يجوز لك الفطر وأطعم إذا كان طالما أن يعني الأمر مثل ما ذكر الذي يظهر أنه مستمر معه فأطعم عن كل يوم مسكينا.
So this question that they mentioned that يعني they have this illness, this sickness and you know it has prevented them from being able to fast. So what is due upon them if the sickness continues all the way through the month of Ramadan? The Shaykh says that as long as the doctor informs you that you are not to fast, then in his case, the fasting is not binding upon you. But rather, in his case, if the affair is just as you stated within the question, then you are to feed a poor person for every day.
السؤال من الأخوات بعض الأخوات يصلين مع الإمام الصلوات وهن في الخيام المجاورة للمسجد فهل صلاتهن صحيحة؟ نعم صلاتهن صحيحة لأنهن يعني يتابعن الإمام وكذلك يعني هن خلف الإمام وليس في يعني مقدمة المسجد.
So some of the women they are praying in those tents. They mentioned they are praying out there outside in those tents. And so they are asking, يعني if they follow the Imam like this by being outside of the masjid, but in those tents, is their prayer correct? The Shaykh says yes, the prayer is correct because you are behind the Imam, you're not in front of the Imam.
آخر سؤال ما حكم تزيين البيوت من الداخل والخارج قبل رمضان فرحا به بالإضاءة على شكل النجوم والهلال؟ هذه أيها الأخوة والأخوات، لا سيما أنا المعذرة، لكن لا سيما النساء.
So the Sheikh, in this question, the question asks about what is the ruling of decorating the house inside and outside out of happiness and joy for the coming of the month of Ramadan. So the Sheikh says that this issue, as it relates to this, we want to give you some advice, especially the women.
رمضان ليس زمنا للتزيين والأكل والشرب وإعداد الولائم التي لا حصر لها.
Now, so Ramadan is not a season of just eating and drinking and preparing and decoration and preparing things which really have no benefit.
تدخل المرأة من يعني من بعد صلاة الفجر إلى المطبخ ولا تخرج إلا بعد أن يؤذن المؤذن.
So the woman, she enters into the kitchen in the morning time, and she doesn't leave out the kitchen all the way up until the muadhan calls the adhan.
متى تذكر الله؟ متى تتعبد لله؟ متى تقرأ القرآن؟
So when is she going to remember Allah? When is she going to worship Allah تعالى? When is she going to read the Quran?
ثم البطن والمعدة هي يعني لها قدر ولها حجم معين.
And moreover, the stomach, يعني it has a specific amount that it can handle.
فكم من ألوان وأنواع الأطعمة ستملأها؟
So how many various types of food are you going to eat before you get full?
بحسب امرئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة.
يعني the prophet عليه الصلاة والسلام, he mentioned that it is sufficient for a person that he takes a couple of morsels of food that straightens his back out.
فهذا من الانشغال في الحقيقة عما يعني شرع لأجله رمضان.
He says, so therefore we should busy ourselves with that for which Ramadan has been legislated.
ينشغل كثير من النساء بالتزيين والإعداد والأطعمة والأصناف الأطباق وغيرها من الأمور، ويمضي عليها رمضان وما حصلت من الخير إلا الشيء القليل.
So that what we find from some of the women, they busy themselves with decorating and trying to prepare all these various different types of food, and she's busy herself with this all day. This person ends up losing out and missing out on a tremendous reward that can be attained in the month of Ramadan.
ولو تأمل المسلم في الحقيقة في حاله لوجد أن هذه خسارة.
If the Muslim he contemplates and reflects upon his state and condition, he's going to find that he's one who falls short.
مواسم الخيرات لا تتكرر، قد لا تعود.
So these seasons of goodness, يعني they don't just come around all the time.
قد تكون هذه يعني مثلا رمضان هذا آخر يعني رمضان يصومه الإنسان.
This could possibly be the last Ramadan that a person fasts.
فينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن لا يتساهلوا في هذه الأيام الفاضلة، الأيام الطيبة. يحرص المسلم والمسلمة على اقتناص أكبر قدر من الحسنات والخيرات من عند الله سبحانه وتعالى.
So the person should be diligent upon taking advantage of these days and gaining the reward of Allah تبارك وتعالى. So these days don't pass him by.
كذلك ينظر إلى نفسه، دخل عليك رمضان، هل ازددت شيئا في طاعة الله؟
So likewise, you look at and examine yourself when Ramadan enters. Have you increased anything from the remembrance of Allah تعالى؟
هل غير في فيك رمضان شيئا؟
Did Ramadan change anything within you?
المرأة كذلك تسأل نفسها.
The woman as well should ask herself.
كانت يعني في قبل ما قبل رمضان تتدخل فيما يعنيها وما لا يعنيها.
As it relates to before she entered into the month of Ramadan.
هل بعد رمضان صارت تضبط نفسها ولسانها عما يغضب الله؟
Did she once Ramadan came, did she withhold her tongue from يعني, engaging in those things that are not pleasing to Allah تعالى؟
أم لا يزال اللسان يخوض فيما لا يرضي الله عز وجل؟
Or does her tongue still throughout the month of Ramadan engage in those things that are displeasing to Allah تعالى؟
كذلك الأعمال، هل الأعمال زادت وزاد تقربك لله عز وجل؟
Likewise, actions that we do are the actions that we do that are pleasing to Allah Ta'ala increase in the month of Ramadan or not?
أم كما دخلت إلى رمضان خرجت منه؟
Or is it the same way that you entered into Ramadan, you exited from it the same way?
لذلك كان السلف يقولون من كان يومه كأمسه فهو مغبون، يعني خسران.
As the Salaf they used to say, whoever today is just like his yesterday, this person has been destroyed.
وكان بعض السلف يقال في حقه لو أراد أن يزيد شيئا في يومه في عبادة الله لما استطاع.
As one of the Salaf they said, if I wanted to increase anything يعني from this day, I would not be able to.
لماذا؟
Why is this?
لأنه قد شغل وقته كله لله.
Because he devoted the entirety of his day to Allah Ta'ala.
أما نحن اليوم نعاني من ماذا؟
As for us today, then what are we doing?
الفراغ.
Then we just wasting time.
الكثير من الناس يقول عندي فراغ كبير كيف أملأه؟
Many of us, we have too much free time. How can you fill it up?
أملأه بطاعة الله عز وجل نكتفي بهذا القدر.
Fill it up with obedience to Allah عز وجل. We suffice with.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.